بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إعفاء اللحى. قال: حدثني محمد قال أخبرنا عبدة قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول رحمه الله تعالى: باب إعفاء اللحى. وإعفاؤها هو تركها وعدم التعرض لها، هذا المعنى. ثم ذكر قوله تعالى: وعفوا، أي كثروا وكثرت أموالهم. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. فدل على أن السنة الواجبة هي أن تعفى اللحى وأن لا يتعرض لها. وأما الشوارب فقد تقدم أنها تقص ولا تبقى دون إزالة لكثافتها وكبرها، على ما ذكرنا من الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله: هل تزال الشوارب كلها، أو أن المقصود قصها. فالحاصل أن الحديث دال على وجوب عدم التعرض للحية وعلى وجوب إعفائها وتركها، وذلك يقتضي ألا يتعرض لها في طولها ولا في عرضها، هذا الصحيح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في وصفه كان كث اللحية، وكث اللحية هو كثير اللحية. فالواجب على المسلم أن يلازم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يأتسي به ويقتدي به، ويعتقد أن الخير والهدى فيما جاءت به هذه السنة الكريمة. وليعلم أن إعفاء اللحى على سبيل الوجوب، وأنه ليس مجرد هدي يصح للإنسان أن يأخذ به عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يصح أو له أن يتركه، بل هذا من الواجب المتعين المتحتم، والمخالف له عاص يحاسب عند الله عز وجل ويكون تحت مشيئته عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الشيب. قال: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: سألت أنسا أخضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ الشيب إلا قليلا. قال: وحدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال: سئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يبلغ ما يخضب لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته. قال: وحدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة، فاطلعت في الحجل فرأيت شعارات حمرى. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل
في الحجل، في رواية أخرى جلجل.
قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا، وقال لنا أبو نعيم: حدثنا نصير بن أبي الأشعث عن ابن موهب أن أم سلمة رضي الله عنها أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر.
في هذا الباب بيان السنة في الشيب. والشيب معروف، بعد أن يتقدم بالإنسان السن يبيض الشعر ويذهب السواد الذي كان فيه بالتدريج، فتكثر الشعرات البيض. فالسنة في هذا الشعر أن يغير كما في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي له بأبي قحافة رضي الله عنه ووالد أبي بكر رضي الله عنه كأن شعره الثغامة، كأنه من البياض، فقال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فدل على أن السنة أن يغير الشيب، وذلك أن يحمر أو يصفر. التحمير معناه أن يستعمل فيه الحناء أو يستعمل فيه التصفير بحيث يكون أصفر اللون أو أحمر اللون. والكتم نوع من النبات أسود، لا يصلح أن يصبغ به وحده بل يخلط مع الحناء، لأنه إذا صبغ به وحده صار أسود، فلهذا يجعل معه حناء فيكون في هذه الحالة واضحا أنه صبغ وأنه ليس أسودا. في حديث أنس رضي الله عنه لما سئل أخضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل كان تعرض للشيب الذي خرج في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، هل تعرض له عليه الصلاة والسلام أو في شعره شعر رأسه، هل تعرض له بالتغيير؟ فقال لم يبلغ الشيب إلا قليلا، يعني أن الشيب الذي كان في شعره عليه الصلاة والسلام كان قليلا، فكان في شعره عليه الصلاة والسلام شيب لكنه كان قليل الشيب عليه الصلاة والسلام. لهذا في الحديث الآخر لما سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يبلغ ما يخضب، لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته. الشمط هو الشعرات التي ظهر فيهن البياض، فإن الشعر الأسود إذا ظهر الشعر الأبيض فيه يكون اللون مختلطا ببياض وسواد، فالأشمط هو الذي يخالطه بياض وسواد. في الحديث بعده أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها هذا الإناء، وكان في هذا الإناء شعر من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء أي من مرض بعث إليها مخضبه، والمخضب إناء، فتطلع رضي الله عنها في الإناء الذي فيه شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، معنى أنهم يخلطون بشعرات النبي صلى الله عليه وسلم هذا الماء لأجل أن يشرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبارك صلوات الله وسلامه عليه، فشعراته مباركة وآثاره مباركة صلوات الله وسلامه عليه، فكان الإنسان إذا مرض حصل له من أرسل إلى أم سلمة فتجعل من هذا تجعل هذه الشعرات في ماء ثم يحتسيه ويشربه من أصابته عين أو مرض. يقول الراوي فرأيت شعرات حمراء، يعني أن هذه الشعرات أصابها الشيب ثم إنه صلى الله عليه وسلم خضبها فصارت بهذا اللون. وليعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم له صلوات الله وسلامه عليه الآن لا يعلم له شعر موجود أو آثار من إناء أو نحوه، وإنما يتلاعب هؤلاء الكذابون ويزعمون أن عندهم إناء من أواني النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول عندي شعر من شعر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وما صدقوا ما صدقوا في هذا، وإنما يأتون بشعر ثم يزعمون أن هذا الشعر من النبي عليه الصلاة والسلام أو بإناء. وكم بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام من هذه السنين المتطاولة صلوات الله وسلامه عليه، فادعاء أحد أن هذا الإناء الموجود عنده إناء من الأواني التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام هو ادعاء كذابين الآن. والدليل على هذا أنهم يستعملون هذه التي يزعمون أنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم يستعملونها في باطلهم، فتجد من ألاعيبهم بالناس ودعاواهم الكاذبة بأن هذا الشعر يحصل لمن صار عنده كذا وكذا، وأن هذا الإناء ويحصل عنده من العويل والصراخ عند رؤية هذا الإناء وهذه الشعرات، وهذا كله غير صحيح، وإنما هي ألاعيب يتلعبون بها، وإنما كان هذا الأمر في بدايات الإسلام، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة وجد مثل هذا. لكن الذي يقول هذه الشعرة الآن موجودة عندي قد ورثتها من أبي وأبي ورثها من جده إلى ما شاء الله من الناس حتى يصل إلى زمن الصحابة والتابعين، لا شك أن هؤلاء غير صادقين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخضاب. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
الخضاب هو تغيير اللون، لون الشيب الموجود في الرأس أو في اللحية يغير ولا يترك على لونه الأبيض كما ذكرنا، ويجنب السواد. الصحيح أنه لا يصح ولا يجوز أن يغير بالسواد، هذا الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام: وجنبوه السواد، فينهى عن التعرض للشيب بالتغيير بالأسود. وفيه من التزوير ما فيه الواضح، أجعل الإنسان كأنه شاب وهو على غير ذلك. أما إذا غير باللون الذي ذكرنا من الحناء والكتم أو الألوان التي يتضح أن فيها حمرة أو صفرة، يكون آثار الشيب التي في الوجه أو في الشعر زالت، وفي الوقت نفسه يعلم أن هذا ليس بشاب كما إذا فعل ذلك إذا صبغ بالأسود. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. إذا أمر عليه الصلاة والسلام بأمر أو نهى عن نهي، وكان هذا الأمر أو هذا النهي مربوطا بمخالفة أهل الكتاب، فلهذا الأمر ولهذا النهي مكانة ليست باليسيرة، لأن هذا الأمر أضحى نوع مخالفة للكفار، ومخالفة الكفار مقصد شرعي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، لأنهم يتركون شعورهم بيضاء لا يصبغونها. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يخالفوا، وأمر أن يصبغ الشعر وأن لا يترك، أن لا يترك الشعر الأبيض حتى يكون في ذلك مخالفة لهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجعد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق، وليس بالآدم، وليس بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله على
بكسر الباء
فيه ضبطين
سم
على الكلمة الضبطين
طيب. نعم.
وليس بالآدم، وليس بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال وحدثنا مالك.
الجعد تقول العرب جعد الشعر جعودة إذا اجتمع والتوى وتقبض وقصر، وهو معروف أن يكون الشعر ملتويا ويكون قصيرا، ما يكون سبطا مسترسلا. في حديث أنس هذا أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة الكريمة، لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، لم يكن شديد الطول جدا، ولم يكن أيضا بقصير، بل كان بين ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا أحسن ما يكون من حال الرجال. وليس بالأبيض الأمهق وليس بالآدم، ليس شديد البياض، وليس الأدمة من لون الأرض، وإنما هو عليه الصلاة والسلام على الوصف المذكور بأنه ليس شديد البياض جدا، وأيضا ليس بآدم من مثل أدمة الأرض. وليس بالجعد القطط. القطط هو الشعر شديد الجعودة بحيث يتفلفل، لم يكن شعره هكذا، ولا بالسبط أيضا، وليس شعره أيضا شديد الاسترسال، بل كان بينهما، وهذا أيضا على أحسن ما يكون من وصف الشعر. بعثه الله على رأس 40 سنة، يعني بعثه الله بالنبوة، فأقام بمكة 10 سنين. أقام بمكة 10 سنين عليه الصلاة والسلام، مراد أنس رضي الله عنه، وكثير من النصوص تأتي هكذا ومن كلام العرب، 10 سنين بحذف الكسر، في أحيان كثيرة يحذفون الكسر، فيقول أقام 10 سنين مع أنه أقام 13 سنة، وهكذا كقولهم سافرنا شهرا، ويكون السفر لمدة 27 يوما مثلا أو 28 يوما، يجبرون الكسر. وقد يسافر الواحد منهم شهرا و3 أيام أو 4 أيام، فيقول سافرت شهرا ويحذف الكسر، فتارة يحذفون الكسر وتارة يجبرونه، وإلا المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام أقام في مكة عليه الصلاة والسلام 13 سنة صلوات الله وسلامه عليه، وبالمدينة 10 سنين. فحياته الكريمة صلى الله عليه وسلم 63 سنة، 40 منها قبل النبوة، و23 سنة منها بعد النبوة، منها 13 سنة في مكة، و10 سنين في المدينة صلوات الله وسلامه عليه. قال: وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني أن عدد الشعر الأبيض في شعره الكريم صلى الله عليه وسلم قليل محدود، لا يصل إلى حد 20 الشعرة. نعم.
قال: وحدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابي عن مالك: إن جمته لتضرب قريبا من منكبيه. قال أبو إسحاق: سمعته يحدثه غير مرة ما حدث به قط إلا ضحك. تابعه شعبة: شعاره يبلغ شحمة أذنيه.
هذا كان أيضا من وصفه صلوات الله وسلامه عليه، يقول براء: ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لبس عليه الصلاة والسلام هذه الحلة. ثم ذكر أن جمته، والجمة هي شعر الرأس إذا نزل إلى قرب المنكبين، تضرب قريبا من منكبيه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان شعره إلى قريب المنكبين، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يعتني بشعره. هذا أمر مهم لمن يرسل شعره، أن عليه أن يهتم بالشعر، لأن الشعر إذا لم يهتم به فإنه يتسبب في شيء من الاتساخ. فإذا قال: إني أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في إطلاق شعري، فيقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي تنظيف شعره عليه الصلاة والسلام، وتسريحه، والعناية به وتنظيفه. فأن يترك الإنسان الشعر حتى يتدنس ويكون من آثاره الرائحة السيئة، ثم يقول: أنا متأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس هذا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، التأسي به عليه الصلاة والسلام تأسى به في كامل ما يفعل عليه الصلاة والسلام. ثم إن شعر النبي عليه الصلاة والسلام حين أرسله إلى منكبه، التأسي به في مثل هذا لا يصل إلى حد الوجوب قطعا. فالذي سيطلق شعر رأسه ويحلق شعر لحيته ثم يقول: أنا متأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقال: ما أنصفت. إذا كنت تريد أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فتتأسى به في الأمر الواجب في المقام الأول، وهو إطلاق شعر اللحية كما تقدم في الباب السابق. فالحاصل أن شعره عليه الصلاة والسلام كان على هذا الحال، وكان صلى الله عليه وسلم ينظفه ويعتني به ويطيبه ويسرحه ولا يتركه صلى الله عليه وسلم. وفي اللفظ الآخر أنه يبلغ شحمة أذنيه. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز في بيان وجه الجمع بين كونه يصل إلى منكبيه أو شحمة أذنيه، يقول: قد يطول وقد يقصر على حسب ما يتيسر من حلقه. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم تارة يتركه حتى يصل إلى قريب المنكبين، وتارة يبلغ إلى شحمة الأذنين، وهذا بحسب الحال، وتارة يحرقه كاملا كما فعل في الحج عليه الصلاة والسلام، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم.
اللام عندك بالضم،
من أدم،
له لمة كذا بضم اللام أو بالكسر؟
لمة.
قال: أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم، قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت: من هذا؟ فقيل: المسيح ابن مريم. وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت: من هذا؟ فقيل: المسيح الدجال.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، ورؤيا الأنبياء وحي كما تقدم، رجلا على هذا الوصف كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال. لكن في الرواية الأخرى أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان أحمر. ويقول الشيخ رحمه الله إن وصفه بهذا هنا يعني الموجود هنا قد يكون من وهم بعض الرواة. المعروف عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه كان أحمر صلوات الله وسلامه عليه، وله لمة يعني شعر الرأس قد رجلها من العناية بالشعر وعدم تركه كأحسن ما أنت رأى من اللمم، فقد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين، فسأل عن يطوف بالبيت فسأل عن فقيل هذا المسيح من مريم عليه الصلاة والسلام. ثم رأى رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى، وهذا هو الدجال، شعره على هذا الحال جعد شديد الجعودة وعينه اليمنى عوراء، كما في حديث إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أخبر أن الدجال أعور عين اليمنى. فسأل صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه كان يضرب شعر النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه. قال: وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن قتادة رضي الله عنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. قال وحدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أرى بعده مثله، وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا سبط. قال: وحدثنا أبو النعمان
لا جعد في رواية لا جعدا.
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعدا ولا سبط. قال: وحدثنا
لا في رواية أخرى جعد بدون التنوين وسبط.
وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعدا ولا سبطا. قال: وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أر بعده ولا قبله مثله، وكان بسط الكفين. قال: وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين حسن الوجه لم أرى بعده مثله. وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين. وقال أبو هلال: حدثنا قتادة عن أنس أو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أرى بعده شبها له.
ذكر في هذه الروايات ما يتعلق أيضا بشعره عليه الصلاة والسلام، أنه كان يضرب شعره منكبيه، وهكذا في الرواية الأخرى في الحديث بعده حديث أنس أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا، والرجل هو الذي فيه تكسير يسير ليس بالسبط وليس بالجعد أيضا كما تقدم بين أذنيه وعاتقه. في الحديث الذي بعده حديث أنس أيضا، أنس رضي الله عنه كان خادما النبي صلى الله عليه وسلم وكان ملازما له، فكان على دراية برسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه وحاله وما يتعلق بخلقته وخلقه صلوات الله وسلامه عليه. وكان فيما يتعلق بيديه عليه الصلاة والسلام كان ضخم اليدين، فكانت كفه الكريمة صلى الله عليه وسلم ممتلئة لحما، غير أنها مع ضخامتها كانت لينة كما تقدم أيضا في حديث أنس أنه لم يمس حريرة ولا دباجة ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أيضا بعده فيما يتعلق بحديث أنس أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين، كذلك نفس الوضع، حسن الوجه لم أرى قبله ولا بعده مثله، وكان بسيط الكفين صلى الله عليه وسلم. وهكذا حديث أنس رضي الله عنه الآخر، وحديث كونه صلى الله عليه وسلم شثنى اليدين أي غليظ صلى الله عليه وسلم، غليظ الأصابع والراحة، مع ما ذكرنا من أنه كانت يده عليه الصلاة والسلام لينة، فاجتمع فيها هذان الأمران. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لم أسمعه قال ذاك، ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحضر في الوادي يلبي.
هذا المعروف في وصف آدم، في وصف موسى عليه الصلاة والسلام، كان رجلا آدم جعدا، أما عيسى عليه الصلاة والسلام فكان أحمر عليهما صلاة الله وسلامه. عند ابن عباس ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال إنه مكتوب بين عينيه كافر، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس قال لم أسمعه، يعني أنا لم أسمعه لنفسي، وإن كان قد سمعه غيره من الصحابة، لكنه قال، يقول الذي يعني يعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يشبه إبراهيم عليهما صلاة الله وسلامه، وأما موسى فوصفه أنه رجل آدم جعد أي شعره على جمل أحمر إلى آخر الحديث صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اليوم 15 من شهر محرم من عام 38 و400 ألف. قل إمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر الأخبار التي دلت على ما قلنا. قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، رأيت إن لم أجدك كأنها تعني الموت، فقال: إن لم تجديني إيتي أبا بكر. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: أخبرني محمد بن جبير ابن مطعم رضي الله عنه أن أباه جبير ابن مطعم حدثه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر، قالت: إن جئت يا رسول الله فلم أجدك تعرض بالموت، فقال لها: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. قال: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا عمار بن الحسن قال وحدثنا قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا عمار بن الحسن ومحمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو تميلة وهو يحيى بن واضح قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قال رجل لأبي بكر: يا خليفة رسول يا خليفة الله، قال: لست خليفة الله، ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثني جدي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثني نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قيل لأبي بكر رضي الله عنه: يا خليفة الله، قال: أنا خليفة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا راض بذلك، يعني وكره أن يقال يا خليفة الله عز وجل. قال وأخبرنا أبو القاسم أيضا قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا يحيى بن سليم من الطائفي قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر طيار رضي الله عنه قال ولينا أبو بكر رضي الله عنه فخير ولينا كذا ما تجي شيخ ولينا ولينا أبو بكر رضي الله عنه فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أيوب بن منصور الضبعي قال حدثنا شبابه يعني ابن سوار قال حدثنا شعيب تشديد
الضبعي بضم الضاد
هذا بالتشديد الشيخ ابن سوار يعني ابن سوار قال حدثنا شعيب ابن ميمون عن حسين ابن عبد الرحمن وابي جناب كلاهما عن الشعبي عن شقيق ابن سلمة قال قيل لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه استخلف علينا قال ما استخلف ولكن ان يريد الله بهذه لامتي خيرا يجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم على خيرهم. قال وحدثنا ابي داود قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا مروان قال حدثنا مساور وقال حدثنا مساور الوراق عن عمرو بن سفيان قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الجمل فقال أما بعد فإن الإمارة لم يعهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عهدا فنتبع أمره ولكننا رأيناها من تلقاء أنفسنا. استخلف أبو بكر رضي الله رحمه الله فأقام واستقام ثم استخلف عمر فأقام واستقام. قال وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن معاوية بن مالج قال حدثنا علي بن هاشم عن أبيه عن أبي الجحاف قال قام أبو بكر رضي الله عنه بعدما بويع له وبايع له علي رضي الله عنه وأصحابه قام ثلاثا يقول أيها الناس قد أقلتكم بيعتكم هل من كاره؟ قال فيقوم علي رضي الله عنه في أوائل الناس يقول لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن هارون الفلاس قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو إدريس تليد ابن سليمان قال حدثنا أبو الجحاف قال احتجب أبو بكر رضي الله عنه عن الناس ثلاثة يشرف عليهم كل يوم فيقول قد أقلتكم بيعتي فبايعوا من شئتم. قال فيقوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقول لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا أبو سنان عن الضحاك بن مزاحم عن النزال ابن صبرة الهلالي قال وافقنا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذات يوم طيب نفس ومزاحة فقلنا يا أمير المؤمنين حدثنا عن أصحابك. قال كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي. قلنا حدثنا عن أصحابك خاصة. قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب إلا كان لي صاحبا. قلنا حدثنا عن أبي بكر قال ذاك امرؤ سماه الله عز وجل صديقا على لسان جبريل عليه السلام ولسان محمد صلى الله عليه وسلم كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا وذكر الحديث. قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا محمد بن خالد الواسطي قال حدثنا شريك عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال قال علي رضي الله عنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه يصلي بالناس وقد رأى مكاني وما كنت غائبا ولا مريضا ولو أراد أن يقدمني لقدمني فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. قال وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال دخل عبد الله بن الكواء وقيس بن عباد على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما فرغ من قتال الجمل فقال له أخبرنا عن سيرك هذا الذي سرت رأيا رأيته حين تفرقت الأمة واختلفت الدعوة أنك أحق الناس بهذا الأمر فإن كان رأيا رأيته أجبناك في رأيك وإن كان عهدا عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت الموثوق المأمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تحدث عنه. قال فتشهد علي رضي الله عنه قال وكان القوم إذا تكلموا تشهدوا. قال فقال أما أن يكون عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله، ولو كان عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت أخا تيمي ابن مرة ولا ابن الخطاب على منبره ولو لم أجد إلا يدي هذه، ولكن نبيكم صلى الله عليه وسلم نبي رحمة لم يمت فجأة ولم يقتل قتلا، مرض ليالي وأياما أو أياما وليالي، فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس وهو يرى مكاني. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا، فإذا الصلاة عضد الإسلام وقوام الدين، فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فولينا الأمر أبا بكر رضي الله عنه. فأقام أبو بكر رحمه الله بين أظهرنا الكلمة جامعة والأمر واحد، لا يختلف عليه منا اثنان، ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك، ولا يقطع منه البراءة. فكنت والله آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأضرب بيدي هذه الحدود بين يدي. فلما حضرت أبا بكر الوفاة ولاها عمر رحمه الله، فأقام عمر بين أظهرنا الكلمة جامعة والأمر واحد، لا يختلف عليه منا اثنان، ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك، ولا يقطع منه البراءة. فكنت والله آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه. فلما حضرت عمر رضي الله عنه الوفاة ظن أنه إن يستخلف خليفة فيعمل ذلك الخليفة بخطيئة إلا لحقت عمر في قبره، فأخرج منها ولده وأهل بيته وجعلها في ستة رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان فينا عبد الرحمن بن عوف، فقال هل لكم أن أدع لكم نصيبي منها على أن أختار لله ولرسوله؟ وأخذ ميثاقنا على أن نسمع ونطيع لمن والله أمرنا. فضرب بيده يد عثمان فبايعه، فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي، وإذا الميثاق في عنقي لعثمان، فاتبعت عثمان رحمه الله بطاعته حتى أديت له حقه. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن زياد التستري قال حدثنا سليمان بن الحكم قال حدثنا سليمان بن عمرو النخعي عن عبد الملك ابن عمير عن سويد بن غفلة قال لما بايع الناس أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام خطيبا فحمد الله واثنى عليه، ثم قال يا أيها الناس أذكركم بالله أيما رجل ندم على بيعتي لما قام علي على رجليه. قال وأكب الناس كأنما صب على رؤوسهم السخ. قال فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه السيف، فدنا منه ثم وضع رجلا على عتبة المنبر والأخرى على الحصى والأخرى على الحصباء، فقال والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي يؤخرك؟ قال وحدثني عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن معاوية ابن مالج قال حدثنا كثير بن مروان الفلسطيني عن الحسن ابن عمارة عن المنهال ابن عمرو عن سويد بن غفلة قال مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم ويتنقصونهما، فدخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذي هما فيه من الأمة أهل، ولولا أنهم يرون أنك تضمر لهما مثل ما أعلنوا ما اجترأوا على ذلك. قال علي رضي الله عنه أعوذ بالله أعوذ بالله أن أضمر لهما إلا الذي أتمنى عليه المضي. لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن إلا الحسن الجميل. أخوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه ووزيراه رحمة الله عليهما. ثم قام دامع العين يبكي قابضا على يدي حتى دخل المسجد، فصعد المنبر وجلس عليه متمكنا قابضا على لحيته ينظر فيها وهي بيضاء حتى اجتمع الناس، ثم قام فتشهد بخطبة موجزة بليغة، ثم قال: ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمين بما أنا عنهم متنزه وعما قالوا بريء وعلى ما قالوا معاقب، أما والذي فلق الحب وبرى النسمة لا يحبهما إلا مؤمن تقي ولا يبغضهما إلا فاجر رديء. صحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدق ولف بالنصب يعني رسول الله صحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق والوفاء، يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان، فما يجاوزان فيما يصنعان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى مثل رأيهما رأيا ولا يحب كحبهما أحدا. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض، والمؤمنون عنهما راضون. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على صلاة المؤمنين، فصلى بهم 7 أيام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبض الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم واختار له ما عنده وولاه المؤمنون ذلك، وفوضوا الزكاة إليه لأنهما مقرونتان، ثم أعطوا البيعة طائعين غير مكرهين. أنا أول من سن ذلك له من بني عبد المطلب، وهو لذلك كاره، يود أحدا منا كفاه ذلك، وكان والله خير من بقي، وأرأفه رأفة وأكيسه ورعا وأقدمه سنا وإسلاما. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بميكائيل رأفة ورحمة، وبإبراهيم عفوا ووقارا، فسار فينا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى على أجله ذلك. ثم ولي الأمر بعده عمر رحمه الله، واستأمر المسلمين في هذا، فمنهم من رضي ومنهم من كره، وكنت في من رضي، فلم يفارق الدنيا حتى رضي به من كان كرهه، فأقام الأمر على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يتبع آثارهما كاتباع الفصيل أثر أمه، وكان والله رفيقا رحيما بالضعفاء وللمؤمنين عونا وناصرا للمظلومين على الظالمين. لا تأخذه في الله لومة لائم. ثم ضرب الله عز وجل بالحق على لسانه وجعل الصدق من شأنه، حتى كنا نظن أن ملكا ينطق على لسانه. فأعز الله بإسلامه الإسلام، وجعل هجرته للدين قواما، وألقى الله عز وجل في قلوب المنافقين الرهبة وفي قلوب المؤمنين المحبة. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبرائيل عليه السلام، فظا غليظا على الأعداء، وبنوح حنقا مقتاضا على الكفار. الضراء في طاعة الله عز وجل آثر عنده من السراء على معصية الله، فمن لكم بمثلهما رحمة الله عليهما. رزقنا المضي على إثر من الفاعل ورزقنا المضي على إثرهما والحب لهما، فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا باتباع أثرهما والحب لهما. فمن أحبني فليحبهما، ومن لم يحبهما فقد أبغضني وأنا منه بريء. ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهما لعاقبت على هذا أشد العقوبة، ولكنه لا ينبغي لي أن أعاقب قبل التقدم. ألا فمن أتيت به يقول هذا بعد اليوم، فإن عليه ما على المفتري. ألا وإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ثم الله أعلم بالخير أين هو. أقول قولي هذا، ويغفر الله لي ولكم.
ذكر رحمه الله تعالى هنا عددا من الآثار، منها الثابت الصحيح ومنها المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يستاهلون كما قلنا إذا كان الأمر فيه اعتقاد راسخ واضح فإنهم يأتون بما في الباب مما يصح ومما يضعف، وإلا فما كل هذه الآثار صحيحة. الآثار الأولى لا شك أنها والأحاديث الأولى صحيحة، وفي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه فقالت إن لم أجد أرأيت إن لم أجد، كأنها تعني الموت، تعرض بأنه إن قبضك الله قال فأتي إن لم تجديني إيتي أبا بكر. هذا فيه تنبيه إلى مكانته ونوع من العلامة على أنه سيكون الخليفة من بعده. هكذا أبو بكر رضي الله عنه لما قيل له أنت خليفة الله قال لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا بقية الروايات عن آل البيت كقول عبد الله بن جعفر في شأن أبي بكر خير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا، وهكذا ما يتعلق بقول بما جاء عن علي رضي الله عنه في شأن أبي بكر والشهادة له بأنه استقام على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كان ملازما لسيرته صلى الله عليه وسلم. والأحاديث هذا كثيرة، وثمة أحاديث الحقيقة أصح مما ذكر المصنف رحمه الله، منها ما هو في البخاري لما طعن عمر رضي الله عنه وجاء علي رضي الله عنه وكان قد سجي عمر، فقال ما من أحد أتمنى أن يعني أنا أن أكون عاملا بعمله مثلك، ثم ذكر أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول أتيت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، فيه دلالة على طول المصاحبة لهما وعلى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهما. ومما تواتر عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول في الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر، هذا معروف عنه رضي الله عنه. وأما الآثار التي ذكر هنا فمنها ما فيه شيء من الضعف، وبعض منها ضعفه شديد، لكن المعول والعبرة بالأحاديث الثابتة. بارك الله فيك.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما دنا علي رضي الله عنه من حصونهم اطلع يهودي من رأس الحصن فقال من أنت؟ فقال أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى. هكذا في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي قتل مرحبا. وقال موسى بن عقبة عن الزهري وأبو الأسود وأبي الأسود عن عروة ويونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن سهل أحد بني حارثة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه هو الذي قتله. قال جابر في حديثه: خرج مرحب اليهودي من حصن خيبر قد جمع سلاحه وهو يرتجز ويقول من يبارز، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله، أنا والله الموتور الثائر، قتلوا أخي بالأمس يعني محمود بن مسلمة وكان قتل بخيبر، فقال: قم إليه، اللهم أعنه عليه. فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة فجعل كل واحد منهما يلوذ بها من صاحبه، كلما لاذ بها منه كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منها حتى برز كل واحد منهما لصاحبه، وصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها فنن. ثم حمل على محمد فضربه فاتقاه بالدرقة فوقع سيفه فيها فعضت به فأمسكته وضربه محمد بن مسلمة فقتله. وكذلك قال سلمة بن سلامة: ومجمع بن حارثة إن محمد بن مسلمة قتل مرحبا. قال الواقدي: وقيل إن محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب فقطعهما، فقال مرحب: أجهز علي يا محمد. فقال محمد: ذق الموت كما ذاقه أخي محمود. وجاوزه ومر به علي رضي الله تعالى عنه فضرب عنقه وأخذ سلبه، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلبه، فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، ما قطعت رجليه ثم تركته إلا ليذوق الموت، وكنت قادرا أن أجهز عليه. فقال علي رضي الله عنه: صدق، ضربت عنقه بعد أن قطع رجليه. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة سيفه ورمحه ومغفرة وبيضته، وكان عند آل محمد بن مسلمة سيفه في كتاب لا يدرى ما فيه، حتى قرأه يهودي فإذا فيه: هذا سيف مرحب، من يذقه يعطب. ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر، فبرز إليه الزبير رضي الله تعالى عنه، فقال الصفية أمه: يا رسول الله، يقتل ابني. قال: بل ابنك يقتله إن شاء الله. فقتله الزبير. قال موسى بن عقبة: ثم دخل اليهود حصنا لهم منيعا.
تقدم أن المشهور أن علي رضي الله عنه هو الذي قتل مرحبا، وجاءت رواية أن الذي قتله محمد بن مسلمة. فقلنا أن ابن كثير رحمه الله يقول: لعلهم اثنان، كل واحد منهما اسمه مرحب، لكن المشهور أن الذي قتل مرحبا هو علي رضي الله عنه. نعم.
قال موسى بن عقبة: ثم دخل اليهود حصنا لهم منيعا يقال له القموس، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 ليلة، وكانت أرضا وخمة شديدة الحر، فجهد المسلمون جهدا شديدا، فذبحوا الحمر، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها. وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر كان في غنم لسيده، فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم: ما تريدون؟ قالوا: قاتل هذا الذي يزعم أنه نبي. فوقع في نفسه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل بغنمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ماذا تقول وما تدعو إليه؟ قال: أدعو إلى الإسلام، وأن تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ولا تعبد إلا الله. قال العبد: فما لي أن إن شهدت وآمنت بالله عز وجل؟ قال: لك الجنة إن مت على ذلك. فأسلم. ثم قال: يا نبي الله، إن هذه الغنم عندي أمانة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجها من عندك وارمها بالحصباء، فإن الله سيؤدي عنك أمانتك. ففعل، فرجعت الغنم إلى سيدها، فعلم اليهودي أن غلامه قد أسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فوعظهم وحضهم على الجهاد. فلما التقى المسلمون واليهود قتل في من قتل العبد الأسود، فاحتمله المسلمون إلى معسكرهم، فأدخل في الفسطاط، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع في الفسطاط، ثم أقبل على أصحابه وقال: لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير، ولقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين، ولم يصل لله سجدة قط. قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود اللون، قبيح الوجه، منتن الريح، لا مال لي، فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال: نعم. فتقدم فقاتل حتى قتل، فأتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول، فقال: لقد أحسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك. ثم قال: لقد رأيت زوجتيه من الحور العين ينزعان جبته عنه، يدخلان فيما بين جلده وجبته. وقال شداد بن الهاد: جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، فقال: أهاجر معك؟ فأوصى به بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسمه، وقسم للأعرابي، فأعطى أصحابه ما قسمه له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه. فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فأخذه.
قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه. فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرماه هنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. ثم نهض إلى قتال العدو، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول، فقال: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه فصلى عليه، وكان من دعائه له: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. قال الواقدي: وتحولت اليهود إلى قلعة الزبير، حصن منيع في رأس قلة. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام. فجاء رجل من اليهود يقال له عزال، فقال: يا أبا القاسم، إنك لو أقمت شهرا ما بالوا، إن لهم شرابا وعيون. ما بالوا أحسن الله عليك. إنك لو أقمت شهرا ما بالوا أحسن الله عليك. إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض، يخرجون بالليل فيشربون منها، ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مائهم فقطعه عليهم، فلما قطع عليهم خرجوا، فقاتلوا أشد القتال، وقتل من المسلمين نفر، وأصيب نحو 10 من اليهود. وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلالم، حصن ابن أبي الحقيق. فتحصن أهله أشد التحصن، وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاط والشق. أحسن الله عليكم. من النطاط والشق، فإن خيبر كانت جانبين، الأول الشق والنطاة، وهو الذي افتتحه أولا، والجانب الثاني الكتيبة والوطيح والسلالم. فجعلوا لا يخرجون من حصونهم حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق. فلما أيقنوا بالهلكة، وقد حصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 يوما، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح. وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأنزل فأكلمك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فنزل ابن أبي الحقيق، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة، وترك الذرية لهم، ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم، ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة، إلا ثوبا على ظهر إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا. فصالحوه على ذلك. قال حماد بن سلمة: أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، فغلب على الزرع والنخل والأرض، فصالحوه على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركاب. أحسن الله عليكم. فصالحوه على أن
ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأخبار والأحوال التي كانت في غزوة خيبر، وقد كان فيها أحوال، من أهمها شدة أهل خيبر وما لقي المسلمون من قتالهم، ومنها أيضا حصار الكفار والتضييق عليهم في حال المحاربة، ومنها مثل هذه الأخبار الدالة على أن الصحابة رضي الله عنهم يلتمسون ما عند الله تعالى من الدار الآخرة والفوز بالنعيم المقيم وعدم المبالاة بأمر المغازي، كما في قصة هذا الأعرابي الذي لما أعطي المال قال ما بايعتك على هذا، وذكر أنه يريد أن يصاب بسهم وأشار إلى حلقه ثم يدخل الجنة، ثم إنه قتل نفس هذه القتلة، فإنه أصيب بسهم ضربه في حلقه ثم قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقاوم أهل خيبر هؤلاء اليهود، قاوموا مقاومة شديدة، حتى كان من آثار ذلك أن فتحت عليهم بالقوة ولله الحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم حين بايعهم على حين نصره الله تعالى عليهم كما سيأتي، طلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يبقيهم في الأرض ليعملوا فيها، فإنهم أهل دراية وخبرة بالزراعة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يتفرغون بخيبر، فعاملهم عليه الصلاة والسلام على هذا الأساس، لهم النصف والنصف للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فإنها فتحت بالقوة كما سيأتي. في الخبر الآتي أن النبي عليه الصلاة والسلام شرط عليهم أن لا يكتموه شيئا، لأنه أمنهم عليه الصلاة والسلام على أنفسهم وذراريهم، لكن المال وما في حكم هذا يكون للمسلمين، فبايعوا على هذا، وكان هذا هو السبب في قتل من نكث العهد منهم كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: قال حماد بن سلمة أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، فغلب على الزرع والنخل والأرض، فصالحوه على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء، واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النظير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيم حيي بن أخطب: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النظير؟ قال: أذهبته النفقات والحروب. فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب. وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا، فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا، وأراد أن يجليهم منها، فقالوا: يا محمد، دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون يقومون عليها. فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وكل ثمر، ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يخرصه عليهم كما تقدم. ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلح إلا ابني أبي الحقيق للنكث الذي نكثوا، فإنهم شرطوا أن إن غيبوا أو كتموا فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله، فغيبوا. فقال لهم: أين المال الذي خرجتم به من المدينة حين أجليناكم؟ قالوا: ذهب. فحلفوا على ذلك، فاعترف ابن عم كنانة عليهما بالمال حين دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير يعذبه. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانة إلى محمد بن مسلمة فقتله. ويقال إن كنانة هو كان قتل أخاه محمود بن مسلمة. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب وابنة عمتها، وكانت صفية تحت كنانة بن أبي الحقيق، وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول. فأمر بلالا أن يذهب بها إلى رحله، فمر بها بلال وساط القتلى، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أذهبت الرحمة منك يا بلال.
نعم، هذا قتل للنكث، لأنه في العهد الذي أخذ عليهما ألا يكتم شيئا، فلما سئل عن المال زعم أنه ذهب، سواء المال الذي كان لحيي بن أخطب أو المال الذي كان لابني أبي الحقيق لاحقا، فمسى بعذاب فاعترف، فلما كان هذا حاصلا منهما انتقض عهدهم، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم من خالف العهد منهم. وكان من آثار ذلك أن كانت صفية رضي الله عنها في السبايا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وأعتقها وجعل عتقها صداقها. نعم.
وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت، فاصطفاها لنفسه وأعتقها وجعل عتقها صداقها، وبنى بها في الطريق وأولم عليها ورأى بوجهها خضرة فقال ما هذا؟ قالت يا رسول الله رأيت قبل قدومك.
كذا عندك رأيت ولا فيه همزة؟ أرأيت؟ رأيت، هذا الصواب. في النسائي فرأيت كأن قمرا وقع في حجري، هنا النسخة القديمة أرأيت قبل قدومك، الهمزة هذه زائدة لقبل الراء. نعم.
قالت يا رسول الله رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه فسقط في حجري، ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا، فقصصتها على زوجي فلطم وجهي وقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة.
نعم، هذا رؤيا، رأت كأن القمر وقع في حجرها، فعبرها زوجها بأنك يعني تكونين لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإن كان يسميه ملكا ويعلم أنه نبي، لكن هكذا اليهود. فكان من آثار الضربة أن وجد في وجهها ولا سيما في عينها خضرة من آثار لطمته لها. نعم.
صلى الله عليه. وشك الصحابة رضي الله تعالى عنهم هل اتخذها سرية أو زوجة، فقالوا انظروا إن حجبها فهي إحدى نسائه، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فلما ركب جعل ثوبه الذي ارتدى به على ظهرها ووجهها، ثم شد طرفه تحته فتأخروا عنه في المسير، وعلموا أنها إحدى نسائه، ولما قدم ليحملها على الرحل أجلته أن تضع قدمها على فخذه، فوضعت ركبتها على فخذه ثم ركبت. ولما بنى بها بات أبو أيوب ليلته قائما قريبا من قبته، آخذا بقمام السيف حتى أصبح. أحسن الله إليك. آخذا بقائم السيف حتى أصبح، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو أيوب حين رآه قد خرج، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا أيوب؟ فقال له أرقت ليلتي هذه يا رسول الله، لما دخلت بهذه المرأة ذكرت أنك قتلت أباها وأخاها وزوجها وعمة عشيرتها، فخفت أن تغتالك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقال له معروفا.
صفية رضي الله عنها وأرضاها في أصلها قد سبيت، ولكن لما حجبها عليه الصلاة والسلام علموا أنها إحدى أمهات المؤمنين، لأن الجارية لا تحجب، فلما حجب صفية علموا أنها زوجة. وأبو أيوب رضي الله عنه خشي أن تتعرض له بسوء وهي بريئة بعيدة عن هذا رضي الله عنها، والله قد عصم نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا كما قال والله يعصمك من الناس، لكنه خاف لما كان أقاربها من أبيها وزوجها وأخيها قد قتلوا، خاف أن تتعرض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معروف. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكانت 3600 سهم، فكانت 3600 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وهو 1800 سهم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين، وغزل النصف وعزل النصف الآخر، وهو 1800 سهم لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين. قال البيهقي وهذا لأن خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحا، فقسم ما فتح عنوة بين أهل الخمس بين أهل الخمس والغانمين، وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما يحتاج إليه من أمور المسلمين. قلت: وهذا بناء على أن على أصل الشافعي رحمه الله أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوة كما تقسم سائر الغنائم. فلما لم يجده قد قسم النصف من خيبر قال إنه فتح صلحا. ومن تأمل السير والمغازي حق التأمل تبين له أن خيبر إنما فتحت عنوة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة. ولو فتح شيء منها صلحا لم يجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فإنه لما عزم على إخراجهم منها قالوا: نحن أعلم بالأرض منكم، دعونا نكون فيها ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منها. وهذا صريح جدا في أنها إنما فتحت عنوة، وقد حصل بين اليهود والمسلمين بها من الحراب والمبارزة والقتل من الفريقين ما هو معلوم، ولكن لما ألجئوا إلى حصنهم نزلوا على الصلح الذي بذلوه، أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة والسلاح، ولهم رقابهم وذريتهم ويجلوا من الأرض. فهذا كان الصلح، ولم يقع بينهم صلح أن شيئا من أرض خيبر لليهود، ولا جرى ذلك البتة. ولو كان كذلك لم يقل: نقركم ما شئنا، فكيف يقرهم في أرضهم ما شاء. ولما كان عمر أجلاهم كلهم من الأرض، ولم يصالحهم أيضا على أن الأرض للمسلمين وعليها خراج يؤخذ منها، هذا لم يقع، فإنه لم يضرب على خيبر خراجا البتة.
مراده رحمه الله أن خيبر فتحت عنوة بالقوة، ولم يكن فيها صلح، يعني أن بعضها فتح صلحا وبعضها عنوة. يقول: بل فتحت كلها عنوة بالقوة، إنما وقع الصلح لما ألجأهم إلى حصنهم، ثم نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم أن يتركوا أن يكون له الصفراء والبيضاء، وأن تسلم لهم ذراريهم وما اتفق عليه. ثم ذكر أنهم وقع الصلح على أن يبقوا في الأرض يعمروها للمسلمين، لا على أنها لهم، وإنما يعملون فيها فقط مزارعة. نعم.
وعليها خراج يؤخذ منهم، هذا لم يقع، فإنه لم يضرب على خيبر خراجا البتة. فالصواب الذي لا شك فيه أنها فتحت عنوة، والإمام مخير في أرض العنوة بين قسمها ووقفها، أو قسم بعضها ووقف البعض. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة، فقسم قريضة والنضير، ولم يقسم مكة، وقسم شطر خيبر وترك شطرها. وقد تقدم تقرير كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له، وإنما قسمت على 1800 سهم، لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية، لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب، وكانوا 1400، وكان معهم 100 فرس، لكل فرس سهمان، فقسمت على 1800 سهم. ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضرها، وقسم للفارس 3 أسهم وللراجل سهما، وكانوا 1400 وفيهم 100 فرس، وهذا هو الصح، وفيهم 100 فارس، أحسن الله إليكم، وفيهم 100 فارس، هذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه. وروى عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أعطى الفارس سهمين والراجل سهما. قال الشافعي رحمه الله تعالى: كأنه سمع نافعا يقول: للفرس سهمين وللراجل سهما، فقال للفارس: وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدم عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ. وقد أنبأنا الثقة من أصحابنا عن إسحاق الأزرق الواسطي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم. ثم روى من حديث أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وهو في الصحيحين. وكذلك رواه الثوري وأبو أسامة عن عبيد الله.
مراده رحمه الله أن الفارس يعطى 3 أسهم، له سهم ولفرسه سهمان، لأن أثر الفرس في القتال كبير، ولهذا الراجل له سهم ولفرسه سهمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.